بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب جامع. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب باب جامع، أي أن في هذا الباب مسائل وأحاديث متنوعة تتعلق بالصلاة، حيث أن هذه الأحاديث لا تندرج في الأبواب السابقة، حيث أن هذه الأحاديث لا تندرج في الأبواب السابقة. فذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه فيما يتعلق بتحية المسجد، فهذا الحديث فيه بيان حكم من دخل المسجد ماذا يصنع، هل يجلس أو يصلي ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في المسجد من غير صلاة، من غير أن يصلي ركعتين، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل المسجد بأن يصلي ركعتين. فقال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا دخل أحدكم، يعني لما يدخل يبادر بتحية المسجد بركعتين يصلي الداخل. إذا دخل أحدكم، هذا يعم، مفرد مضاف فيعم، يشمل الرجال والنساء والصغار والكبار، حتى الصغار دون البلوغ ودون الحلم يعلمون ويؤمرون بذلك حتى يعتادوا. فهذا الحكم حكم عام للرجال والنساء والصغار والكبار، إلا أن يستثنى من ذلك الخطيب لما يدخل في يوم الجمعة إلى المسجد، فإنه يبادر بالخطبة، فإنه يسلم ويجلس حتى يؤذن المؤذن ثم يقوم، فإنه لم يصلي تحية المسجد، ثم يخطب، ثم يجلس مرة أخرى بين الخطبتين، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم يصلي. ثم يجلس بعد ذلك الجلوس المعتاد، وإنما هذا الجلوس جلوس يسير، لكن بعد ذلك لما يجلس الجلوس المعتاد صلى الجمعة، فلما صلى الجمعة تسقط عنه تحية المسجد، لأن تحية المسجد ليست عبادة لذاتها، وإنما هذه العبادة تجوز أن تضم لغيرها، يعني لو صليت سنة الوضوء أجزأتك هذه الصلاة عن تحية المسجد، لو صليت الفريضة أجزأتك هذه الفريضة عن تحية المسجد، لو صليت سنة الفجر أجزأتك هذه السنة عن تحية المسجد، وهكذا. فإذا إذا دخل أحدكم، هذا لفظ عام لأنه مفرد مضاف فيعم إلا الخطيب، فإنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ولم يصلي تحية المسجد. ثم قال إذا دخل أحدكم المسجد، فهذا الحكم متعلق بالمسجد، أما المصلى فلا، إلا أن مصلى العيد فنعم له أحكام المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض باعتزال المصلى، فمصلى العيد له حكم المسجد. أما بقية المصليات كما في بعض أماكن العمل، ولا سيما أن هذه المصليات ليس لها إمام راتب، فلك أن تجلس في هذه المصليات. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هنا نهي فلا يجلس، وأمر بضد هذا النهي وهو الصلاة، قال حتى يصلي ركعتين. واختلف أهل العلم في هل هذا النهي للتحريم أم للكراهة، وهل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب. فإذا كان النهي للتحريم كان الأمر للوجوب، وإذا كان النهي للكراهة كان الأمر للاستحباب. فجمهور العلماء قالوا باستحباب تحية المسجد وكراهية الجلوس من غير أن تركع ركعتين، وذهب بعض أهل العلم كأهل الظاهر وغيرهم إلى وجوب تحية المسجد. فذكر النووي رحمه الله في المجموع فقال أجمع العلماء على استحباب تحية المسجد، ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر، لحديث أبي قتادة المصرح بالنهي. وأيضا قال الحافظ في الفتح واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب. استدلوا أهل الظاهر ومن قال بالوجوب بهذا الحديث أن الأمر الأصل فيه للوجوب، وأن النهي الأصل فيه للتحريم. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحية المسجد، أمر سليك الغطفاني لما دخل يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب، فأمره بأن يركع ركعتين، قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، فقطع خطبته عليه الصلاة والسلام وأمره بذلك، فهذا يدل على أن هذا الأمر للوجوب، وإلا ما قطع النبي عليه الصلاة والسلام خطبته وما أمره، لو كان الأمر مسنونا ما قطع خطبته ولا أمره، وأيضا سينشغل بأمر مسنون عن الخطبة وعن سماع الخطبة، وهذا أمر واجب، فهذا ما يكون إلا أن تحية المسجد أمر واجب. هكذا قال من قال بوجوب تحية المسجد، وقال جمهور أهل العلم في أن الصارف للأمر حديث ضمام ابن ثعلبة الأعرابي، حديث الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له عليه الصلاة والسلام أركان الإسلام، فذكر مما ذكر أن عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ثم لما ذكر له بقية الأركان قال والذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن، لا أزيد ولا أنقص كما في رواية. فقال عليه الصلاة والسلام دخل الأعرابي الجنة إن صدق، وفي رواية قال أفلح إن صدق، وفي رواية قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره إلا بهذه الصلوات 5، واضح؟ يعني ما يجب عليه في اليوم والليلة إلا الصلوات 5 المكتوبة المفروضة. إذن ما معنى ذلك؟ أن تحية المسجد أمر مسنون ومستحب، لكن قد يرد إشكال في بعض الصلوات كصلاة العيدين والكسوف وصلاة الجنازة، فقالوا أن هذه الصلوات على الكفاية، فرض على الكفاية، والمراد في اليوم والليلة، فما يجب عليك في اليوم والليلة إلا هذه الصلوات. والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم إلى استحباب تحية المسجد، وأن الأمر في ذلك للاستحباب والنهي في هذا الحديث للكراهة. ثم مسألة أخرى في تحية المسجد، إذا كانت تحية المسجد في وقت النهي، فهذا الحديث عام، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين في كل الأوقات. لكن ورد أيضا حديث عام، إذن عمومان تعارضا، هذا عام وهذا عام، حديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عام، لا صلاة عام، أي صلاة لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وأيضا لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأيضا عند الزوال، هذه 3 أوقات بشكل عام. أما على التفصيل فتكون 5 أوقات أيضا عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس، هذا على التفصيل. فهذه الأوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، لكن نجد أن هذا النهي العام، دخل فيه التخصيص أكثر من عموم حديث أبي قتادة رضي الله عنه، هذا عام وهذا عام، لكن أيهما يقدم؟ العام الذي لم يدخله التخصيص فيبقى على عمومه لأنه أقوى، ما دخل فيه التخصيص. لو فاتتك الصلاة ما تصلي بعد الصبح؟ تصلي. لو فاتتك الصلاة بعد العصر هل تصلي ولا ما تصلي؟ تصلي. فاتتك صلاة الظهر وصلاة العصر وكان الوقت بعد العصر تصلي، أليس كذلك؟ بلى. أيضا لكل طواف ماذا؟ ها؟ ماذا؟ ها؟
ركعتان.
أحسن، ما تقول ركعتين، لكل طواف ركعتان، لكل طواف ركعتان. في أي وقت إذا طفت بالبيت فلك أن تصلي ركعتين، ما تقول هذا وقت نهي، لا، تصلي ركعتين. قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ويعني أراد أن يصلي أي ساعة شاء، لا تمنعوا، يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فلا يجوز أن يمنع أحد أحدا من الصلاة بعد الطواف. فهذا العام دخله التخصيص. صلاة الجنازة أيضا إذا احتجنا الأمر إلى أن نصلي بعد العصر صلينا، أو بعد الصبح، وكذلك صلاة الكسوف. وأيضا حتى صلاة الاستخارة إذا كان الأمر سيفوت واحتجت إلى استخارة، نعم تصلي ولو في وقت النهي، الأفضل أن ترجع إلى ما بعد النهي، يعني إلى ما بعد وقت النهي. لكن لو احتجت الأمر لأن هذا الأمر سيفوت عليك إلى بعد وقت النهي فصلي صلاة الاستخارة. واضح؟ فالمراد بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات، أوقات النهي، التنفل المطلق. أما هذه الصلوات التي لها أسباب فيجوز للمسلم أن يصلي هذه الصلوات التي لها أسباب في هذه الأوقات، وإنما المراد التنفل المطلق، هذا هو المنهي عنه المسلم أن يصلي التنفل المطلق في هذه الأوقات. فتحية المسجد سبب لأن تصلي فلا بأس، فتحية المسجد من الصلوات ذوات الأسباب، فلك أن تصلي يعني تحية المسجد في أوقات النهي، هذا أقرب وأرجح والله أعلم. لو خرج رجل بعد أن صلى تحية المسجد لكن خرج لعارض ولحاجة ثم عاد، فلا بأس أن يجلس من غير أن يصلي لأنه صلى في أول مرة وهذا الفاصل يسير. واضح؟ نكتب شيئا من فوائد حديث أبي قتادة رضي الله عنه: أولا مشروعية تحية المسجد في كل وقت حتى في أوقات النهي، مشروعية تحية المسجد في كل وقت حتى في أوقات النهي. ثانيا النهي عن الجلوس في المسجد حتى يصلي ركعتين، النهي عن الجلوس في المسجد حتى يصلي ركعتين. ثالثا في الحديث أن من صلى ركعة واحدة لا تجزئه عن تحية المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال حتى يصلي ركعتين. فمن صلى ركعة واحدة هذه الركعة ما تجزئ عن تحية المسجد. وأيضا من صلى صلاة الجنازة لا تجزئه عن تحية المسجد. أيضا في الحديث أن تحية المسجد تتعلق بالمسجد دون المصلى، أن تحية المسجد تتعلق بالمسجد، يعني هذا الحكم خاص بالمسجد دون المصلى، إلا مصلى العيد له حكم المسجد، أما المصليات في أماكن العمل كما قلنا فلا. لماذا قلنا أن مصلى العيد له أحكام المسجد؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أمر الحيض باعتزال المصلى. لكن لو دخل المسجد الحرام فهل يطوف أو يصلي تحية المسجد؟ فإذا طاف فطوافه يغنيه عن تحية المسجد ويجزئه عن تحية المسجد، لكن ليس معنى ذلك أننا نوجب على كل من دخل المسجد الحرام بأن يطوف البيت حتى يجلس، لا، وإنما هذا المسجد مسجد الحرام كبقية المساجد، يعني إذا دخلت المسجد الحرام تركع ركعتين، واضح؟ وأيضا لكل طواف ركعتان، أنت ستصلي ثم تجلس، واضح؟ فلا فرق بين المسجد الحرام وغيره. لكن لو طفت بالبيت هذا الطواف يجزئ عن تحية المسجد، لأن يعقب الطواف يعني صلاة ركعتين، واضح؟ أيضا في الحديث تعظيم حرمة المسجد، وهذه الفائدة من وجهين. الوجه الأول من دخل المسجد فلا بد أن يصلي، يصلي ركعتين تحية المسجد، لأن المسجد له مكانة وحرمة. وأيضا الوجه الآخر أن الداخل إلى المسجد لا بد أن يكون على طهارة، لأنه ما سيصلي إلا على طهارة ووضوء، فهذا فيه تعظيم، حيث أنه لا يدخل المسجد إلا متوضئ، هذا في الغالب، وإلا فيجوز الذي لم يكن على وضوء أن يدخل المسجد. واضح؟ بخلاف الجنب إلا إذا كان مسافرا كما في الآية. أيضا في الحديث كما قلنا تأكيد حرمة المسجد للوضوء. إذن في الحديث تعظيم حرمة المسجد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جانبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
هذا الحديث في بيان حكم من تكلم في الصلاة. ما حكم الكلام في الصلاة؟ فإذا كان الكلام من كلام البشر، كلام يتعلق بأمر الدنيا، حديث الرجل مع صاحبه، فهذا لا يجوز. وإذا كان متعمدا فهذا مما يبطل الصلاة ويفسد الصلاة. يقول زيد بن أرقم رضي الله عنه: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه، حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يعني حتى نزل قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. إذن فالكلام كان جائزا في أول الأمر، في أول الإسلام كان جائزا، ثم نسخ، فلا يجوز بعد ما نزلت هذه الآية أن يتكلم الرجل في الصلاة. لكن ذكر بعض أهل العلم الكلام الذي كان جائزا إنما هو للحاجة، كرد السلام وتشميت العاطس. ذكر ابن حجر، والذي يظهر أنهم كانوا لا يتكلمون فيها بكل شيء، وإنما يقتصرون على الحاجة من رد السلام ونحوه. فالشاهد أن الكلام كان جائزا في أول الإسلام. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة شغلا. فبهذا الحديث وبحديث الباب يدل على أن الكلام في الصلاة كان في أول الإسلام وفي أول الأمر، ثم نسخ لما نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين، فلا يجوز حتى رد السلام، حتى تشميط العاطس ما يجوز. إذا سلم الداخل إلى المسجد وأنت تصلي فترد عليه بالإشارة، واضح؟ ما ترد بالقول وإنما بالإشارة. وإذا عطس الرجل سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة وأنت تصلي ما تشمت العاطس. العاطس نعم يحمد الله وهو في الصلاة إذا عطس، لكن أنت ما تشمت العاطس، كما ورد في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي يقول: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، قال: فرماني القوم بأبصاري، فقلت: واثق لأمي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قال: فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فوجهه النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ماذا قال؟ ماذا قال معاوية رضي الله عنه؟ قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قضى صلاته، قال: فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني ولا شتمني. وإنما ماذا قال له؟ قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا يجوز، لأن هذا الكلام متعلق بالصلاة. أما حديث الرجل مع صاحبه فلا، واضح؟ قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. والقنوت له معاني كثيرة، منها الدعاء والخضوع والطاعة ودوام الطاعة والصلاة والسكوت. والسياق يدل على أن المراد في هذا الحديث بالقنوت السكوت، وقوموا لله ساكتين. وأيضا من معاني القنوت الخشوع، فلما تسكت تخشع. والمراد بالسكوت هنا السكوت عن حديث الرجل مع صاحبه، وليس السكوت المطلق، وإنما تقرأ القرآن وتسبح في الركوع وتسبح في السجود وتكبر. إذن المراد بالسكوت السكوت عن الكلام الذي يتعلق بأمر الدنيا مثلا، أو ما يتعلق بحديث الرجل مع صاحبه. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، يعني الأمر بالشيء نهي عن ضده. نكتب شيئا من فوائد هذا الحديث. في هذا الحديث بيان أن الكلام كان مباحا في أول الإسلام، كلام الرجل مع صاحبه، في هذا الحديث بيان أن كلام الرجل مع صاحبه كان مباحا ثم نسخ، في هذا الحديث أيضا تحريم الكلام في الصلاة. تحريم الكلام في الصلاة، والمراد بهذا التحريم ليس على إطلاقه، وإنما في ما يتعلق بغير الصلاة، فيما يتعلق بغير الصلاة. والمراد بهذا التحريم في ما يتعلق بغير الصلاة. إذن السكوت هنا ليس على إطلاقه، وإنما السكوت عن حديث الرجل مع صاحبه. أما بالنسبة للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن فهذا مطلوب. الكلام عامدا الذي يصدر ممن يعلم تحريمه مفسد للصلاة ومبطل لها. الكلام من عامد يعلم التحريم يكون مفسدا للصلاة ومبطلا لها، بخلاف الناسي والجاهل، بخلاف الناسي والجاهل. أيضا في الحديث جواز النسخ في الشريعة، أيضا في الحديث جواز النسخ في الشريعة. أيضا في الحديث أهمية الخشوع في الصلاة، أيضا في الحديث دلالة على أن القرآن كلام الله منزل ليس بمخلوق. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ لعلي ذكرت لكم من قبل في بعض الأحاديث، ذكرنا أن من فائدة قوله كذا وكذا أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق منزل. تفضل. لا، أريد في هذا الحديث، حديث الباب، هذا في حديث معاوية بن حكم السلمي، نحن نتكلم عن هذا الحديث، حديث سيد بن أرقم. نعم نعم، وضح، أحسنت. الشاهد حتى نزلت وقوموا لله قانتين، أين الشاهد؟ نزلت، أحسن، وضح. وضح، نريد توضيح أكثر. نعم. قلنا أن أهل الكلام يقولون يعني الشاهد أنه منزل نزلت كما ذكر أخونا فيصل قال نزلت، أي أن هذا القرآن نزل من عند الله عز وجل منزل. لماذا نقول نحن أن القرآن منزل؟ هو كلام الله منزل، لماذا نقول منزل؟ ما فائدة هذه الكلمة؟ أريد جواب. جيد، لأن بعض أهل الكلام كالأشاعرة يقولون أن الله خلق القرآن، يعني خلقه في الهواء هكذا وسمعه جبريل، هكذا سمعه جبريل في الهواء، خلقه في الهواء سمعه جبريل، أو أن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ، وهذا باطل، لا هذا ولا هذا، وإنما تكلم الله به. لما تقول منزل أي من عند الله عز وجل، نزل من عند الله، فهو ليس بمخلوق، ما خلقه الله عز وجل في الهواء. قالوا أن الكلام كلام نفسي ثم هذا خلقه في الهواء فسمعه جبريل، ما هذا الكلام؟ فلما تقول نزلت يعني هذه الآية يعني القرآن منزل، فإذن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، واضح؟ أعتقد ذكرت لكم هذا من قبل، لكن لا بأس بالإعادة. حتى نزلت وقوموا لله قانتين، هذا الشاهد من هذه الفائدة أن القرآن كلام الله لأنه منزل من عند الله، أي أن الله تكلم به، ما خلق الصوت كما تقول الأشاعرة، ولا أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، لا، وإنما جبريل سمعه من الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن فسمعه جبريل فنزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر بالشيء نهي عن ضده، وذلك في قوله فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
هذا الحديث أيضا يتعلق في إذا اشتد الحر فنبرد بالصلاة، هذا الحديث في بيان الإبراد بالصلاة، صلاة الظهر. إذن هذا الحديث في بيان إذا اشتد الحر ماذا نصنع؟ نبرد بالصلاة، يعني نؤخر الصلاة حيث يبرد الجو. الأصل في الصلوات أنها تصلى في أوقاتها، والأفضل أن تصلى الصلوات الخمس في أول الوقت إلا صلاة العشاء، فالأفضل أن تؤخر، لكن إذا كان هناك مشقة نعم لا بأس بأن تقدم ولا تؤخر، لكن الأصل في بقية الصلوات أنها تصلى في أول الوقت، لحديث عبد الله ابن مسعود في الصحيحين لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة لوقتها. أول ما ذكر عليه الصلاة والسلام. إذا اشتد الحر يعني في فصل الصيف، إذا اشتد الحر لماذا؟ لأن العبد إذا صلى وهو بهذه الحال يعني يشعر بالحر، ما يستطيع أن يخشع في صلاته، لا سيما إذا أتى إلى المسجد في شدة الحر سيكون متعبا، وهذا مما يؤثر على خشوعه في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد، بأن نؤخر صلاة الظهر شيئا ما حتى يبرد الجو ويذهب هذا الحر الشديد. قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، يعني حتى يبرد الجو. وذكر العلة عليه الصلاة والسلام، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وبعض أهل العلم قال الإبراد يعني ما يكون وما يشترط أن يكون إلى آخر الوقت، وإنما عندما يكون للحيطان ظل وللجدران ظل، حتى يمشي الناس في ظل الحيطان والجدران. إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فالأصل في صلاة الظهر أنها تصلى في أول الوقت لحديث عبد الله ابن مسعود، وأيضا الأحاديث الأخرى التي مرت بنا، حديث أبي برزة رضي الله عنه، وأيضا حديث جابر رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. وأيضا في حديث أبي برزة الأسلمي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. يعني الآن كيف التوفيق؟ كان يصلي الظهر بالهاجرة، والهاجرة في أول الوقت، يعني عند اشتداد الحر، معنى ذلك أن بعد ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصلوا الظهر حين يبرد الجو. واضح؟ يعني أمر بالإبراد بعد ذلك عند اشتداد الحر. وأيضا في الحقيقة يعني صلاة الظهر تصلى في أول الوقت، وسميت هذه الصلاة بالهاجرة لهذا الأمر، أنها تصلى في أول الوقت فسميت بالهاجرة. واضح؟ صار اسم لهذه الصلاة. لكن بعد ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإبراد. قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم، فهذا الحر الذي نجده من فيح جهنم، كما جاء وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قالت النار واشتكت لربها فقالت: أكل بعضي بعضا، فجعل الله عز وجل لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأما نفسها في الشتاء فزمهرير، وأما نفسها في الصيف فسموم. فأشد ما نجد من الحر هذا من نفس جهنم في الصيف، أشد ما نجد من البرد هذا نفس جهنم في الشتاء. نكتب شيئا من فوائد هذا الحديث: إذا اشتد الحر فإن صلاة الظهر تؤخر حتى يذهب الحر، إذا اشتد الحر فإن صلاة الظهر تؤخر حتى يذهب الحر. أيضا في هذا الحديث: يسر الشريعة، أيضا في هذا الحديث مراعاة ذات العبادة أولى من مراعاة وقت العبادة. هذه قاعدة، هذه قاعدة، مراعاة ذات العبادة أولى وأفضل من مراعاة مكان العبادة وأيضا وقت العبادة. هنا وقت العبادة، واضح؟ لأننا نحرص على الخشوع ولو أخرنا الصلاة، ولهذا لو فاتك الصف الأول أو فاتتك تكبيرة الإحرام، اذهب فاقضي حاجتك ثم تعال وصلي. ولو فوتت الصف الأول، ولو فاتتك تكبيرة الإحرام، لماذا؟ لأن مراعاة ذات العبادة أولى وأفضل من مراعاة مكان العبادة أو وقت العبادة، واضح؟ يعني حتى لو فاتتك تكبيرة الإحرام الأفضل أن تخشع في الصلاة، هذا أفضل من أن تدرك تكبيرة الإحرام من غير خشوع أو تدرك الصف الأول من غير خشوع. أيضا الأصل في الصلوات في الحديث: الأصل في الصلوات أن تصلى في أول الوقت إلا العشاء، إلا صلاة العشاء فالأفضل تأخيرها، وكذلك نقول في الظهر إذا اشتد الحر، إذا اشتد الحر. إذن من هذه الفائدة فائدة أخرى، أن الحكم يدور مع علته، إذا وجد الحر وجد الإبراد، وإذا لم يكن هناك حر ما يكون هناك إبراد، واضح؟ يعني الحكم يدور مع علته، واضح؟ أيضا في الحديث أهمية الخشوع في الصلاة، لأن سبب في الحقيقة الإبراد بالصلاة الحرص على الخشوع في الصلاة، واضح؟ أيضا في الحديث دليل على أن النار مخلوقة وموجودة، أيضا في الحديث دليل على أن النار موجودة ومخلوقة، أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ دائما نذكرها، ها؟ أحسنت، ما شاء الله عليك، أحسنت. بيان العلة، أين العلة؟ من يعرف؟ أحسنت، فإن شدة الحر من فيح جهنم. حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقرن الحكم ببيان الحكمة والعلة. ليطمئن المكلف. حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حيث يقرن الحكم ببيان الحكمة والعلة ليطمئن المكلف. أردت أن أسألكم، لماذا يذكر الحكم ويذكر علة الحكم حتى يطمئن المكلف؟ فهذا أدعى له للاستجابة، إما بالنسبة للأمر فيمتثل، وإما بالنسبة للنهي فيجتنب. الإبراد يكون بقدر ما يكسر الحر، ذكره السعدي رحمه الله، وذكر أيضا ولا يستحب في الجمعة لأنه يشق، وصلاتها في أول وقت أفضل. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
هذا الحديث أيضا في بيان حكم من نسي صلاة أو نام عنها، ماذا يصنع؟ فوجب عليه أن يصلي الصلاة إذا نام عنها مباشرة ويبادر بها ولا يؤخر. فقال عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا يعني استدل عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. قال: من نسي صلاة، والنسيان الذهول والغفلة، قد ينسى الإنسان لأنه بشر، وهذا من طبيعة البشر أنه ينسى، ما يشعر بنفسه إلا وهو قد فوت صلاة، فلا يؤاخذ، لأن الله عز وجل قال عن دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأيضا قال في مسألة الصيام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذن الناسي لا يؤاخذ، لا إثم عليه، لا يؤاخذ عند الله عز وجل، واضح؟ وكذلك النائم قال: من نسي صلاة أو نام عنها. جاء في الحديث عند الترمذي وأبي داود من حديث علي رضي الله عنه قال: رفع القلم عن ثلاث، وذكر عليه الصلاة والسلام عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل. فالشاهد عن النائم حتى يستيقظ، فمرفوع عنه القلم، لا يؤاخذ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس التفريط في النوم، وإنما التفريط في اليقظة. لكن النائم قد يؤاخذ إذا لم يأخذ بأسباب الاستيقاظ، إذا لم ينم مبكرا، إذا سهر مثلا، وإذا لم يأمر أحدا بأن يوقظه إذا لم يضع المنبه مثلا، وهكذا فهو مفرط قد يؤاخذ. لكن من أخذ بالأسباب، بأسباب الاستيقاظ ثم نام، فإنه لا يؤاخذ. طيب لو نام أو نسي فعليه أن يبادر بالصلاة. فيفهم من ذلك أنه لا يجوز لعبد أن يترك الصلاة وأن يغفل عن الصلاة عامدا. واضح؟ فالشاهد أن من نام أو نسي عليه أن يصلي الصلاة إذا ذكرها. قال لا كفارة لها إلا ذلك، يعني ليس لتركه للصلاة كفارة، ما يحتاج إلى أن يخرج صدقة ولا إلى أن يصوم يوم أو أكثر 3 أيام مثلا، ولا يحتاج إلى عتق، ولا يحتاج إلى كذا وكذا، وإنما عليه أن يصلي. ولا أيضا بعد الصلاة لا يعني كفارة لوحدها أو كفارة بعد القضاء، إنما القضاء فقط. واضح؟ لكن من فاتته الصلاة بنسيان أو بنوم فعليه أن يراعي الترتيب، عليه أن يراعي الترتيب، فيصلي مثلا الظهر أولا ثم العصر، يصلي المغرب ثم العشاء، وهكذا. عليه أن يرتب لأن الترتيب واجب، إلا في بعض الأحوال. مثلا إذا نام عن صلاة الظهر وعن صلاة العصر وما استيقظ إلا قبل الغروب، بمقدار أن يتوضأ ويصلي 4 ركعات، فماذا يصنع هنا؟ يقدم العصر على الظهر. لماذا؟ حتى يصلي العصر في وقت العصر، أي يصلي أداء لا قضاء، لأنه لو رتب وصلى الظهر سيصلي أيضا العصر قضاء، وسيخرج هذه الصلاة عن وقتها. فصلي صلاة العصر أولا حتى تصلي هذه الصلاة أداء وفي وقتها، ثم تصلي الظهر. في هذه الحالة مثلا. وأما من قام مثلا ففاتته الظهر، قام على صلاة العصر فدخل المسجد والناس يصلون العصر، هل يصلي العصر معهم أو يصلي الظهر؟ يصلي الظهر، ولا يضر اختلاف النية، تصلي الظهر والناس يصلون العصر فتصلي معهم الظهر، ثم بعد أن تسلم تصلي العصر 4 ركعات. وأما بالنسبة للعشاء، يعني المغرب والعشاء، إذا نام رجل عن صلاة المغرب وما قام إلا على صلاة العشاء فجاء المسجد ووجد الناس يصلون العشاء، لو فاتته ركعة الأمر محلول أو أكثر، لكن لو أدرك الإمام من أول الصلاة فهو يريد أن يصلي المغرب والإمام سيصلي العشاء، يصلي 4 ركعات وهو يريد أن يصلي 3 ركعات، ماذا يصنع؟ هل هنا نقدم العشاء ونؤخر المغرب؟ فبعض أهل العلم قال بذلك، لكن الصحيح نراعي الترتيب، نراعي الترتيب. ماذا يصنع؟ فإذا قام يصلي مع الإمام من أول الصلاة، فإذا قام الإمام للرابعة فإنه يجلس يتشهد، فإما أن يسلم ويفارق الإمام ويأتي بعد ذلك بالعشاء مع الإمام في الركعة الرابعة، أو ينتظر حتى ينتهي الإمام من هذه الصلاة، يعني ينتظر وهو جالس فيتشهد مع الإمام ويسلم مع الإمام ولا يقوم للرابعة. واضح؟ هذا هو الصحيح من ذلك، والله أعلم. وقد سألت الشيخ محمد بن هادي حفظه الله في رحلتنا الأخيرة فقال بهذا. واضح؟ وهناك مسألة أخيرة، لو أخرج المسلم الصلاة متعمدا هل يقضيها أو لا؟ لابد من التوبة، وهذا إثم عظيم. فالأئمة الأربعة على القضاء، وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأيضا الشيخ ابن عثيمين إلى أنه لا يقضي هذه الصلاة، لأنه أخرج هذه الصلاة عن وقتها متعمدا، والصلاة لها أوقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهذا عمل مردود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نكتب شيئا من فوائد هذا الحديث: أولا وجوب المبادرة إلى القضاء. القول الثاني هو الراجح، قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فوائد هذا الحديث: أولا وجوب المبادرة إلى القضاء، يعني إذا تذكرت تصلي مباشرة، إذا استيقظت من النوم تصلي مباشرة. أيضا الناس والنائم لا يلحقهما إثم في ترك الصلاة، الناس والنائم لا يلحقهما إثم في ترك الصلاة، الناس والنائم لا يلحقهما إثم في ترك الصلاة. أيضا من فوائد هذا الحديث: من ترك الصلاة من نوم أو نسيان لا تجزئه الصدقة ولا الصيام ولا العتق، وإنما عليه أن يصليها، وإنما عليه أن يصليها. وكذلك لو صلاها أيضا لا تلزمه الكفارة، يعني لا تلزمه ابتداء وأيضا لا تلزمه إن قضى. واضح؟ الحديث يدل على أن من ترك الصلاة عامدا يأثم. من غير عذر، إذا تركها عامدا من غير عذر. العذر كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق، لأنه صلى العصر بعدما غربت الشمس. لكن إذا ترك الصلاة عامدا من غير عذر فيأثم إثما كبيرا، حتى أن بعض أهل العلم ذهب إلى كفر من ترك صلاة واحدة عامدا من غير عذر يكفر. وإلى هذا ذهب الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. بارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.